نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. وبعد، فانتهينا إلى الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي وصف صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكنا ذكرنا الفوائد المستفادة من هذا، فقوله وأحرمي دليل على أن الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام، فمن باب أولى إذا كان أحرمت ثم حاضت أو أحرمت ثم نفست فإحرامها صحيح. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا انتهينا من التعليق عليه. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني داوم في على التلبية حتى إذا أتينا البيت، والتلبية من الأعمال المشروعة في الحج، واختلف أهل العلم في حكمها، وسبق الكلام على ذلك، منهم من يرى وجوبها، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها ركن في الحج، ومنهم من يرى وجوبها أو ركنيتها، لكن يعني يأتي في مكانها ما دل على شيء من أعمال الحج كالتكبير والتهليل أو التوجه إلى مكة ونحو ذلك. هذا الخلاف سبق أن حكيناه. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، متى يتوقف عن التلبية؟ جمهور العلماء على أنه يتوقف عن التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل المسجد الحرام، وفي رواية للحنابلة أنه إذا استلم الحجر الأسود، وعند مالك روايات، قيل إذا دخل مكة، وقيل إذا شرع في الطواف، قيل إذا استلم الحجر الأسود. والأقرب للصواب أنه يتوقف عن التلبية في العمرة إذا رأى بيوت مكة، وهذا ثابت عن ابن عمر في أربع من الأحاديث، وهي في الصحيح عند البخاري وغيره، وعند ابن خزيمة وغيره، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة توقف عن التلبية، وقال إذا رأى عروش مكة توقف عن التلبية، وعروش مكة هي بيوت مكة، وأنه كان ينزل بذي طوى فيبيت فيها حتى يصلي الصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة، يعني يتوقف عن التلبية. فهذا فعل حديث ابن عمر من فعله، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوقف عن التلبية في العمرة يكون إذا رأى بيوت مكة، أما الحج فبالاتفاق يتوقف عن التلبية عند جمرة العقبة، عند الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر، الجمرة الكبرى. ولكن متى يتوقف؟ هل عندما يبدأ في الرمي يوم النحر، أو مع آخر حصات؟ فعند جمهور العلماء عندما يشرع في الرمي يتوقف عن التلبية، اختار بعض العلماء أنه يتوقف عن التلبية مع آخر جمرة يرميها، لحديث ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم توقف عن التلبية مع آخر حصاة رماها، وهذا أقوى، وهو اختيار بعض أهل العلم. ثبت عن ابن عباس أنه كان يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، هذا من قوله. ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا رأى بيوت مكة توقف عن التلبية من قوله، لكن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع أقوى. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن التلبية إذا دخل أو شرع في الطواف أو استلم الحجر الأسود، فهذا لا يثبت فيه شيء، وجاء في أحاديث ثلاث لا تصح. حديث ابن عباس مرفوعا ولا يصح مرفوعا وإنما موقوف، حديث عبد الله بن عمرو العاصم وفيه ضعف، وحديث آخر مرسل والضعف فيها شديد فلا يقوى. فالصواب أنه يتوقف إذا رأى بيوت مكة، هذا في العمرة، أما في الحج فمع آخر حصاة يرميها يوم النحر للجمرة الكبرى. قال يعني يرميها آخر حصاة يرميها في الجمرة الكبرى يوم النحر، معها يتوقف عن التلبية في الحج. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني يدخل البيت، على السنة يقدم رجله اليمنى، يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول الدعاء في سائر المساجد، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، مقدم رجله اليمنى كما يقول في سائر المساجد. والسنة أن يدخل من باب بني شيبة كما سيأتي ذكره، وهنا الحديث مختصر وليس بتفصيله. فإذا رأى الكعبة رفع يديه ودعا بما شاء، ثبت عن بعض الصحابة أنه يدعو فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام، ثم يأتي الركن اللي هو الحجر الأسود. لماذا يدخل من باب بني شيبة؟ لأن هذا الباب يؤدي مباشرة إلى الركن الأسود، إلى الحجر الأسود. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، وسيأتي ذكر صفة الاستلام، فهذا مما يستحب، مما يستحب يعني مباشرة لما يدخل يستلم الركن هو الحجر الأسود، يعني يقبله أو يستلمه ويقبل يده، أو يستلمه بشيء ويقبل ذاك الشيء، أو يشير إليه قائلا بسم الله والله أكبر. فالبيت بيت الحرم المكي تحيته الطواف، تحيته الطواف، وهذا هو السنة، إلا إذا كان يعني قد اعتمر أو حج وصار يصلي في الحرم ويتكرر دخوله لكل صلاة، فهنا إذا دخل وطاف فقد يعني تمت تحية الحرم، لأنه بعده يصلي ركعتين بعد الطوفات السبع. أما إذا دخل مباشرة للجلوس فيصلي ركعتين. قال فرمل ثلاثا، استحباب استلام الركن، استحباب الرمل، وهذا خاص بطواف القدوم، يخص طواف القدوم. والرمل هو شيء من السرعة بتقارب الخطى مع هز الكتفين. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، الرمل يكون من الركن إلى الركن ويمشي أربعا. ما هو سبب الرمل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عن عمرة الحديبية واتفقوا على أن يقضيها من العام القادم ولا يبقى في مكة إلا ثلاثا، فاعتمر عمرة القضاء، فلما دخلوا أتوا مكة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن كفار قريش ينظرون إلى الصحابة ويقولون أتاكم هؤلاء قد وهنتهم حمى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لأن كفار قريش كانوا من جهة الحجر، من جهة الحجر يعني من جهة باب الكعبة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرملوا يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، والجانب الآخر لا يراهم كفار قريش. قال ابن عباس إبقاء على الصحابة الكرام يعني حتى يرتاحوا، ثم إذا رأوا إذا جاءوا إلى الحجر الأسود رملوا إلى غاية ركن الأماني ثم يمشون ثلاث الأشواط الأول. هذا في عمرة القضاء. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاث من الركن إلى الركن، من الركن إلى الركن، وهذا جاء في أحاديث كثيرة. فقال بعض العلماء ها هنا الفعل المتأخر ناسخ للفعل المتقدم، فيصير الرمل من الركن الأسود إلى الركن الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، طوف الأولى ثم الثانية ثم ماذا؟ الثالثة. وبعض العلماء قال لا يتصور النسخ ها هنا، لأن في عمرة القضاء هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حجة الوداع هذا فعل، والفعل لا ينسخ، لا يكون ناسخا للفعل، لأن الفعل ليس له صيغة فلا يدل على العموم، فيمكن أن يحمل الفعل الأول على حالة والفعل الثاني على حالة، ما دام أن كلا الفعلين لم يقترن بهما قول يثبت به حكم. فقالوا الفعل الأول يحمل على حالة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل الثاني يحمل على حالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، فيكون آخر هذا الفعل هو الأقوى والمعتبر الله أعلم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل مستحب ومن السنن، ولا يلزم بتركه شيء، لكن تاركه قد فاتت في السنة وخالف الأفضل. وإذا تركه لا يلزم أن يقضيه في الأربع الباقية، يعني إذا كان نسي فلم يرمل في الأول والثاني والثالث ثم تذكر، هل يقضي الرمل؟ لا يقضيه، لأن السنة في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل، وفي الأربع الأخيرة المشي والسكينة. ولا شك أن المطلوب في الطواف بالكعبة القرب منها لفضيلتها وشرفها ومكانها ومكانتها، ولكن إذا تعارض الأمران الرمل مع القرب، يعني إذا اقترب منها لشدة الزحام لا يستطيع أن يرمل، وإذا ابتعد منها كانت لم يكن فيه زحام واستطاع الرمل، فأيهما يقدم؟ يقترب ولا يرمل أو يبتعد ويرمل؟ نقول ها هنا تعارض أمران، أحدهما يتعلق بذات البيت والآخر يتعلق بالعبادة في نفسها ووقتها، فيقدم هذا، يقدم هذا. القرب من البيت شيء يتعلق بشرف البيت نفسه، ولكن الرمل يتعلق بالعبادة نفسها، فيقدم ما يتعلق بالعبادة الذي هو الطواف، فيبتعد نوعا ما عن البيت ويرمل أفضل له. ومشى أربعا، يعني كلما جاء إلى الركن الأسود يقول بسم الله الله أكبر على ما ذكرنا. وبعض أهل العلم يقول بسم الله الله أكبر عند الشروع فقط، عند الشروع فقط. وبعضهم يقول إذا قبل أو مس الحجر الأسود يقول بسم الله الله أكبر، أما إذا أشار فيقتصر على إيش؟ على التكبير فقط. إذا جاء إلى الركن اليماني بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يرد هنا لأن الحديث مختصر. ثم أتى مقام إبراهيم، إذا أتم الطوفات السبع يأتي إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كما قال عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اختلف أهل العلم في المراد بمقام إبراهيم، فبعضهم قال كل ما يتعلق بالمشاعر التي أتى عليها إبراهيم وأدى مناسك الحج فهذه تعتبر من مقام إبراهيم، وبعضهم خصه بالحجر الذي عليه أثر قدمه لما على بنيان الكعبة، فوضع الحجر ليرتفع عنه وساعده إسماعيل على ذلك، وارتفع إبراهيم على الحجر ليتم بناء الكعبة، فذاك هو مقام إبراهيم، والآن موجود ومؤخر عن جدار الكعبة وهو في جهتها يعني على يمين الحجر الطائف على يمين من يطوف الكعبة أو على يمين الحجر الأسود بالنسبة لمن يطوف بالكعبة. هذا مقام إبراهيم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. طيب هنا فيه الطواف، هذا يسمى بطواف القدوم، هذا يسمى ماذا؟ بطواف القدوم. والصواب أنه واجب، وهو قول أكثر أهل العلم أن طواف القدوم واجب لازم ولا بد منه، وهو لمن يأتي أول مقدمه إلى مكة. والطواف الثاني طواف الإفاضة، وهو من أركان الحج، من أركان الحج. وطواف القدوم يعتبر واجبا، يعتبر واجبا، وهو في حق المعتمر ركن، يعني إذا دخل الرجل مكة ليعتمر وهو محرم أول ما يدخل البيت يطوف، فذاك الطواف هو طواف العمرة، ركن من أركان العمرة، وفي نفس الوقت يعتبر طواف القدوم، فيكون قد أدى طواف القدوم. أما بالنسبة للقارن والمفرد ليس عليهما عمرة، المفرد ليس عليه عمرة، والقارن إذا دخل مكة لازمهما طواف القدوم، طواف القدوم. هذا طواف الأول. طواف الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويكون بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى، ثم من منى بعد أداء الأعمال هناك إلى مكة. والثالث طواف الوداع، لقوله عليه السلام لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. قال فصلى. ثبت في السنة تفصيل ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه إذا أتى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى ثم يصلي ركعتين. وفي الحديث الصحيح من حديث جابر من حديث ابن عباس وغيرهما أنه يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص. جاء في بعض الروايات يقرأ بالفاتحة والإخلاص والكافرون، فالواو هنا ليست على الترتيب، وإنما يقرأ الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية مع ضم الفاتحة إليهما كما هو معلوم. فإذا يأتي إلى مقام إبراهيم يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون ثم بالفاتحة والإخلاص. قال ورجع إلى الركن فاستلمه الحجر الأسود. جاء في السنة أيضا التوضيح أزيد من هذا، وهو أنه قبل ذلك يذهب إلى زمزم فيشرب منه ويمس بشره وبدنه من هذا الماء، من ماء زمزم المبارك، ويشرب ويكثر من الدعاء، ويكثر ماذا؟ من الدعاء. وبعد ذلك يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه على ما سبق ذكره، وهذا من السنة. وعند ذلك له أن ماذا؟ أن يقف بالملتزم، وهو ما بين الركن، ما بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، يقف هناك فيضع صدره ويديه ووجهه على جدار الكعبة في ذاك المكان ما بين الركن والباب، ويدعو بما شاء، فالدعاء هناك دعاء هناك مستجاب كما قال العلماء، وهذا وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من الباب إلى الصفا. الخروج إلى الصفا والمروة إلى السعي من باب الصفا هذا وارد وثابت في السنة، فهو من السنة أن يخرج من باب الصفا، ومن حيث خرج جاز ولا إشكال في ذلك، لكن السنة أن يخرج من باب الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ. قوله دنا من الصفا أي أن السنة في السعي أن يبدأ من الصفا، بل الواجب أن يبدأ من الصفا، لا يصح أن يبدأ من المروة، فإن بدأ من المروة ألغى ذلك الشوط، ألغى ذلك الشوط. الواجب أن يبدأ من أي؟ من الصفا. والسعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، لا يصح سعي قبل الطواف، لا بد أن يكون بعد الطواف. فلما دنا من الصفا يعني كما جاء في رواية موضحة وأراد أن يرتفع على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشعائر جمع شعيرة، وهي من أعلام الإسلام، والمراد بها ما يقوم به الحاج في من الأعمال، وهي أعمال معظمة. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ بما بدأ الله به، في رواية نبدأ بما بدأ الله به. فالذي يشرع في السعي عند صعوده للصفا يقول إن الصفا والمروة الآية، ولا حرج في أن يلقن غيره هذا، كما أن العلماء اتفقوا على مشروعية تلقين التلبية للحاج. فإذا كان من معك أو من رأيته هناك لا يحسن، لا بأس أن تلقنه هذا، فتقرأ أنت وهو يكرر معك ومن خلفك، لكن لا بصوت جماعي. وإن شرع بصوت جماعي فهذا يكون للأمي الذي لا يحسن، أما من يحسن القراءة ويحسن الحفظ فيلزمه ذلك، وينبغي عليه أن يحفظ وأن يقرأ. ويقول أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به. الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا، فتبدأ أنت بالصفا. فرقى الصفا حتى رأى البيت، هذا استحباب من السنة أن ترقى إلى الصفا حتى ترى البيت، فتكون مستقبلا للكعبة، مستقبلا للقبلة، هذا من الاستحباب الرقي على الصفا. لكن من الواجب ومن شرط الصفا أن تشرع، أو من شرط السعي أن تشرع ابتداء من الصفا، فلا يجوز أن تترك منه شيئا، لا بد أن تبدأ من حد الصفا، أي من جبل الصفا. وجبل الصفا هذا يعني جبل من حرج من حجارة وصخور ملساء، وهو أصل جبل أبي قبيس، يعني هو كأنه جبيل، أصل جبل أبي قبيس. فالجبل العظيم هو جبل أبي قبيس، وفي أسفله هذا الجبيل اللي هو جبيل اللي هو الصفا، كمثل المروة هو أصل جبل قعيقعان، وإلا الجبل العظيم هو قعيقعان، وفي أصله سفحه جبل المروة. فلما فرقى الصفا، إذن الرقي والعلو هذا من السنة ويستقبل القبلة، لكن من اللزوم أن يبدأ سعيه من الصفا، ليس مثل بعض الناس يوصل ويدور مباشرة دون أن يعني يقترب من محل الصفا. والرقي على الصفا مشروع، وهو من السنة للرجال والنساء، غير أن النساء إذا كان فيه تزاحم فلا يخالطن الرجال، بل يعني ينحزن وينفردن من غير مخالطة واختلاط. حتى رأى البيت، يرى البيت، فاستقبل القبلة، وهذا من السنة. فوحد الله وكبره، وحد الله وكبره، يعني ماذا قال؟ فسر التوحيد والتكبير، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، من الإنجاز وهو الإتمام والقيام، ما وعد الله به المؤمنين، ما وعد الله به رسوله المؤمنين، كما قال جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وكما قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنجز وعده ونصر عبده، الله جل وعلا نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في ما كانوا فيه من يعني رد عدوان أهل الكفر ومن نشر دعوة الإسلام، وهزم الأحزاب وحده ممن تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا له مضادا له صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد هزمهم جميعا. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، يعني يقول هذا الدعاء هذا الذكر يقوله ثم يدعو، وجاء في السنة رفع اليدين يدعو بما شاء، ثم يكرر الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يرفع يديه ويدعو بما شاء، ثم يضع، ثم يكرر الدعاء في الثالثة لا يرفع يديه، يذهب مباشرة إلى أي؟ إلى المروة. قال ثم نزل إلى المروة ذاهبا إلى المروة ويمشي ماشيا ماشيا، وبين الصفا والمروة يعني يقول ما شاء من الذكر والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو غير مقيد بشيء من الدعاء، يدعو بما تيسر. قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود موقوفا عليهما أنهما كان يقولان رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت أي دخلت من الانصباب، صب الماء إذا أفرغه فكان من علو إلى أسفل، فانصبت أي دخلت قدمه في بطن الوادي، وهو الوادي الذي بين الصفا والمروة الذي كان قديما، ما كان ماذا قديما، والآن معلم بإضاءة خضراء بالعلم الأخضر، هو الآن معلم بإضاءة خضراء بالعلم الأخضر، لكن التعليم بالعلم الأخضر هذا كان من القديم، يعني من قديم، يعني من زمن القديم، يعني ذكره مثلا الأزرق صاحب تاريخ مكة ذكره وهو في القرن الثالث تقريبا أو نهاية الثاني بداية الثالث، أي نعم أو نهاية الثاني، هو قريب ذكر أن الوادي معلم بدار كذا ودار كذا، وعلم بالأخضر أيضا، لكن كثير من أهل العلم قالوا أن العلم الأخضر هذا ليس هو بداية الوادي، بل الوادي يبدأ قبله ببضعة أذرع، نحو 6 أذرع تقريبا في البداية والنهاية، يعني العلم الأخضر الموجود من القديم لما علم الوادي تلك منه 4 أمتار نحو 6 أذرع، نحو ماذا؟ 6 أذرع. هذا الذي ذكر بالنسبة للتعليم القديم، والآن معلم بعلامة خضراء بإضاءة خضراء، فلا أدري الإضاءة الخضراء هذه هي نفس العلم الأخضر القديم وبالتالي ينقصها بعض الأذرع، أو أنهم يعني أخذوا هذه الأذرع التي ذكرها أهل العلم بعين الاعتبار وحددوا التحديد الصواب، فكانت الإضاءة الخضراء متأخرة أو متقدمة على العلم الأخضر الذي كان من قبله، فلا بأس أن يبدأ السعي الشديد والجري والشد والعدو قبل الإضاءة الخضراء شيئا يسيرا إن شاء الله تعالى. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهذا من السنة، والسعي هنا يقال فيه ما يقال في الرمل في الطواف، وهو أنه يخص الرجال، أما النساء فيخشى من سعيهن الفتنة ولهذا يجتنبنها، ولا يستطعن فعل ذلك لما يخشى من الفتنة إلا إذا خلى المكان وأمنت الفتنة، فقد يقال أنه لا بأس به، لكن الغالب عدم وجود ذلك. لكن بالنسبة للسعي التي سعت هي امرأة هاجر بخلاف الرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام للرجال في عمرة القضاء، والحاصل أن أهل العلم قالوا أن هذا يعني يكاد يكون اتفاقا، يقولون هذا خاص بالرجال، ويقال أنه إذا أمنت الفتنة فلا بأس للمرأة أن تفعل. قال سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، يعني السعي هذا هو الشد والجلي جلي شديد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا أي جريا. هذا من السنة أن يفعل. حتى إذا صعد مشى إلى المروة، يعني راح يمشي، فإذا انصبت قدمه في بطن الوادي يعني خفت، اختفت القدمين لانخفاضه ساعة، فإذا ارتفعت ظهرت القدمين واصل في المشي. وقوله ربي اغفر وارحم إنك أنت الأزواج الكريم يقوله بين الصفا والمروة، يعني ليس في الوادي فقط بل في كل السعي، وله أن يدعو بما شاء ويقرأ القرآن وغير ذلك. حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، والمروة أيضا جبيل كما ذكرت في أصل جبل قعيقعان، ويعني عنده ينتهي السعي يعني نهاية الشوط، نهاية ماذا؟ الشوط. نعم. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني إلا أنه لم يذكر الآية ولا يقول أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به فقط، هذا لا يقول، وإنما يقول الدعاء الذكر والدعاء: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره. قال: وذكر الحديث، يعني المؤلف أورده مختصرا، وفيه: فلما كان يوم التروية. طيب، هنا يعني حذف شيء مما ورد حديث جابر. هذا حديث جابر الرواية التي نقرأها هذه هي رواية عند مسلم، وهي بطولها وفيها شيء من الاختصار، فيها بعض الألفاظ لم ترد هنا ووردت بطرق أخرى عند مسلم وغيره. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة: من كان لبى بعمرة يتحلل، يقص أو يحلق، ومن كان لبى بالحج أو لبى بحج وعمرة ولم يسق الهدي معه، ما جابش معه الهدي، أن يتحلل، يقصر أو يحلق. ومن لبى بحج أو عمرة وساق الهدي فليبقى حلالا، فليبقى محرما. والصحابة ها هنا وقع في نفسي في أنفسهم شيء. لماذا وقع في نفسهم شيء؟ لأنهم قد اعتادوا على أن العمرة في أشهر الحج من أنكر المنكر، لا يعتمرون في أشهر الحج، ولهذا يقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر، أثر أقدام الجمال التي تأتي وتذهب في أشهر الحرم لأداء الحج، وبرأ الدبر، الدبر هو ظهر الدابة يوضع عليها المحمل اللي هو السرج، فلكثرة المشي عليها يعني يتأثر ظهرها، فلما تترك حتى يبرأ ظهرها وبرأ الدبر. وانسلخ صفر، انتهى شهر صفر فقل فقد حلت أو دخل صفر، وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن يعتمر. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا تجوز عندهم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم جعلوها عمرة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هم خرجوا ملبين بالحج، لبيك اللهم حج، ومنهم من قال لبيك اللهم حج وعمرة، فكيف يحولها إلى عمرة؟ وقع في أنفسهم ماذا؟ شيء. ولهذا قال: يا رسول الله وكيف وقد لبينا بالحج، قد لبينا بالحج والعمرة. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، ووجد أنهم في أنفسهم شيء، حتى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: يا رسول الله، نقصر أو نحلق نتحلل ونأتي يوم التروية تقطر مذاكرنا، يعني أنه إذا تحلل اقترب من زوجته حتى يوم قبل التروية، وهذا يعتبر عندهم إذا اعتمر تحلل، يعني هذا ينفجر الفجور عندهم، فكانوا يمتنعون منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر قبل ذلك في الأشهر الحرم، يعني عمرة الحديبية في شهر ذي القعدة، عمرة القضاء في شهر ذي القعدة، الحديبية القضاء في شهر ذي القعدة، وعمرة الجرانة في شهر ذي القعدة، وعمرة حجة الوداع في شهر ذي القعدة، فهذه ثلاث عمرات كانت في أشهر الحرم. قال العلماء ومع ذلك بقي شيء في أنفسهم، لأنهم قد اعتادوا على أن العمرة في هذا الزمن ماذا يعتبر من أفجر الفجور، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في توجيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا وأن يحجوا تمتعا، قالوا من أجل القضاء على هذا الذي اعتادوه، لأن العمرة في الأشهر الحرم جائزة مشروعة، لكن العرب اعتادوا أنها من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها مشروعة فأمرهم بالتمتع. هذا توجيه من بعض أهل العلم وأجيب عنه، والمسألة فيها أخذ ورد بين أهل العلم. فهذا الذي ذكرها هنا. قال وفي إذن فالذي لبى بالعمرة بعد السعي، جاء السعي ماذا يفعل؟ يقصر أو يحلق، أيهما أفضل؟ الأفضل الحلق، إلا إذا كان قريبا من الحج بحيث أن الشعر لا يكون قد خرج ليحلقه يوم النحر، كأن يكون صبيحة يوم التروية أتم عمرتها أو قريبا من ذلك، وإلا فأفضل هو الحلق ويجوز التقصير. أما إذا كان قريبا من ماذا؟ من الحج، فالأفضل التقصير كما قال العلماء، والحلق في حق الرجال لا في حق النساء، النساء في حقهن التقصير، واختلف في البنت، المرأة البنت الصغيرة هل يجوز حلق شعرها أو لا. وكذلك من لبى بالحج، قال عليه الصلاة والسلام يجعلها عمرة، وكذا من لبى بحج وعمرة ولم يأتي بالهدي، لم يسق الهدي، قال النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها عمرة. طيب الآن في هذا الزمن إذا كان لبى بحج أو لبى بحج وعمرة قارنا ولم يأتي بالهدي، هل يجوز له أن يجعلها عمرة؟ اختلف أهل العلم، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يشرع فسخ الحج والعمرة إلى عمرة أو الحج إلى عمرة، هذا قول جمهور العلماء، قال لا يشرع الفسخ لأنه خاص بالنبي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة، للحديث الذي ذكرناه أنه قال بل لنا خاصة، قال لنا خاصة، حديث الحارث بن بلال أو بلال عن أبيه قال لنا خاصة، فهذا دليله. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ذلك وجوازه، وهو قول الإمام أحمد وهو الصحيح بدليل حديث سراقة بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عمرتنا هذه اليومنا لعامنا هذا أم هي للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، قال بل لأبد الأبد، وهذا قول بعض أهل العلم. وذهب ابن عباس وبعض التابعين، اختار هذا القول بعض العلماء، إلى أن من لبى بالحج أو لبى بحج أو وعمرة أي قارنا ولكن لم يسق الهدي معه، قالوا هذا إذا طاف وسعى فقد تحلل حلق أو لم يحلق، قصر أو لم يقصر، تحلل من العمرة ويجب عليه أن يقصر أو يحلق، مخير بين حلق وقصر، لكن وجوبا. وإن لم يفعل فقد تحلل وليس له أن يمتنع، هذا اختيار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وخالفه جمهور العلماء في هذه المسألة. طيب، وفيه فلما كان يوم التروية، إذن اللي لبى بالعمرة قد تحلل قصر أو حلق، واللي لبى بالحج أو حج وعمرة فالأفضل له، إذا لبى بالحج أو حج وعمرة ولم يأتي بهدي فالأفضل له أن يجعلها عمرة فيحلق ويقصر. أما إذا بقي حراما الذي لبى بالحج أو بالحج والعمرة فنقول يوم التروية هو الثامن ذي الحجة، اليوم الثامن ذي الحجة، ها هنا يلبون بالحج، الذي اعتمر وتحلل يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حج، والذي كان محرما لأنه لبى بالحج أو كان محرما لأنه لبى بحج وعمرة وساق الهدي أو لم يسق الهدي وبقي على إحرامه، فهذا لا يحتاج إلى أن يلبي لأن التلبية سبقت وهو محرم. يوم التروية يخرج إلى أين؟ يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى ماذا؟ إلى منى. ويوم التروية قلت هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي تروية لأنهم يتروون فيه الماء ليوم عرفة، كان العرب يروون الناس الماء ويسقونهم الماء يتجهزون به للذهاب إلى عرفة حيث يمكثون هناك ثم يرجعون من اليوم الذي بعده كما سيأتي. وقيل لأن إبراهيم تروى فيه، تروى فيه للقيام بالرؤية التي رآها وفكر في ذلك، تروى لما رأى أنه يذبح ابنه، تروى في هذا اليوم الثامن، ثم عرف أنه لا بد عليه من الذبح وذاك اليوم الذي بعده هو يوم عرفة، سمي بذلك قيل لأجل هذا. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وهذا من السنة أن يتوجهوا يوم التروية إلى منى. متى يذهبون؟ ضحا، يذهبون ضحا، الحاج الذي لبى بالحج أو لبى بحج وعمرة ولا يزال محرما هذا يذهب ضحا إلى منى ليدرك الظهر هناك. أما الذي لبى بالعمرة وتحلل فإنه صبيحة يوم عرفة يوم منى التروية يلبي بالحج. من أين يلبي؟ يلبي من حيث شاء، يلبي من المكان الذي هو فيه من فندقه أو محل سكنه أو بيته. قال بعض العلماء يلبي من الحرم، ساحة الحرم، وقيل من باب المسجد، وقيل من داخل المسجد، وقيل من باب الكعبة، أقوال لأهل العلم ذكرت، لكن يعني الأمر فيه ساعة، فيلبي من حيث شاء ويتوجه إلى منى الضحى ليدرك الظهر في منى، يدرك الظهر في منى، يدرك الظهر صلاة الظهر في منى، يعني وقت الظهر سواء أوله أو آخره أو وسطه. وبعض أهل العلم قال ينطلق زوالا ليدرك آخر وقت الظهر الاختياري، لكن الأقرب أنه يتوجه ضحا كما ورد في السنة. توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منى تبعد عن مكة، وسميت منى لأنها تمنى فيها الدماء، تذبح فيها الهدايا، يذبح فيها الهدي فسميت منى. توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر. فالسنة الركوب، السنة الركوب ويجوز المشي، السنة الركوب ويجوز ماذا؟ المشي. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا، والقصر يلزم الجميع المكي وغير المكي، يلزم الجميع على الصحيح. والخلاف موجود بين أهل العلم، لكن الصواب أنه يلزم الجميع. يصلي الظهر والعصر قصرا، الظهر ركعتين في وقته، بعدين ينتظر حتى يأتي العصر، الظهر يصلي ركعتين في وقته، بعدين المغرب يصلي كم؟ ثلاث، المغرب لا تقصر، بعدين العشاء يصلي ركعتين، وبعدين ينام يصلي الفجر الصبح يعني أيضا. والمغرب والعشاء والفجر، المبيت بمنى ليلة عرفة ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهذا القول بالوجوب ليس بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين عليه الصلاة والسلام هذه المناسك وفعل هذا الذي ذكره في هذا الحديث. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة، إلى أنه من السنة، وهو قول مالك رحمه الله وقول المالكية. ويكره عند المالكية عدم المبيت بمنى ليلة عرفة، ليلة عرفة ليس أيام التشريق، المبيت أيام التشريق بمنى واجب عند جمهور العلماء، يلزم بتركه الدم كما سيأتي، لكن ليلة عرفة المبيت بمنى والخروج إليها سنة، وهي من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، وعند المالكية من السنة. ويكره ترك المبيت ليلة عرفة بمنى، صرح بذلك الإمام مالك في المدونة، ونقله غير واحد، وذكره أيضا خليل في مختصره. فما يفعله الجماعة من عندنا في الجزائر، غالبهم لا يذهبون إلى منى، غالب الجزائريين من مكة إلى عرفة مباشرة، من مكة إلى عرفة مباشرة، مع أنه في المذهب عندنا مقرر ومصرح أنه يكره ترك المبيت بمنى ليلة عرفة، ويكره الذهاب إلى منى ووضع الثياب والمتاع قبل يوم التروية، ويكره الذهاب إلى عرفة والتجهز هناك قبل يوم عرفة. كل هذا ليس يعني مقبولا في المذهب وعند المالكية، وجماعتنا يفعلونه، فيذهبون أحيانا إلى منى قبل الوقت، وهذا مكروه ولا يصح، لأنه في إدخال ما ليس من المناسك في المناسك، ويتركون المبيت بمنى ليلة عرفة، وهذا مكروه في المذهب، ويذهبون إلى عرفة قبل الوقت، الناس كلها في منى ليلة عرفة، في منى تبيت على السنة، والجزائر تحول سليم تقاوين تلقاها عرفة. ولهذا مما يشكل مشاكل كثيرة يلقاها الجزائريين. يوم 8 ذي الحجة المخيمات الجزائرية، الخيمات تبعنا في الجزائريين كلها فرض، روح اسكن هنا أي خيمة، أسكن بخيمة وصاحبك بخيمة وليدك بخيمة، وين تحب تبيت تبيت، لما أنت توصل تقول هالجزيرين قام ما جوش، هما جاوا في عرفة عشان مقابزين عليك. فماذا يفعل؟ تلقى إخواننا الجزائريين اللي يذهبوا الميناء يلقون الخيمات فرع، يسكن على مهله كل سكينة طمأنينة، يذهب عرفة، ومن عرفة يولي المزدلفة، المزدلفة يولي الميناء يؤدي الأعمال، يهبط مكة يطوف يسعى، يولي الميناء يلقاها مع امرأة ما عندوش وين يريح. لماذا؟ ما كانش دير الحساب هذا الحساب، لأنه هو يظن أن الخيمات كلها فارغة، لما يأتي يوم التروية يلقاها فاضية، لكن الجماعة الغاشي ما وش أنا في عرف، لأنه عارفين هم يعني. هم هرم في عرفة. اليوم العاشر يوم النحر ليلا تصل المشاكل، تصل ماذا؟ المشاكل، ويصرحوا بينا في الجرائد الدولية والوطنية، بل يشوف الجزائريين هاو نص بيت على الرصيف ونص بيت في الطريق وإلى آخره إلى آخره. هذه مشاكلهم، وهذا مما يقع. لكن لو أن الجميع يوم التروية يذهبون إلى ميناء تبان الأمور، تتضح الأمور، فكل يأخذ مكانه من الخيمة، اللي عنده التنازل واللي عنده أوراق ويدخل للخيمة ويجهز غير خيمته. قال مخيم رقم 1، 2، 3، 4، 5 عنده بطاقته يدخل ويعرف الخيمة التي ينزل فيها. فلما يذهب العرفة مزدلفة مينا بدين يرجع يوم النحر ليلا ما فيش إشكال، وإن وجد الإشكال فأمره يسير، وإن وجدت الفضيحة فتظهر أول يوم التروية إبان أن الجزائريين عددهم ناقص، يعني عدد المخيمات ناقصة، فتكون المصلحة المعنية تقوم بالواجب اللي لا بد، يعني يتفطنون أن عدد الخيم بالنسبة للحجيج ناقص فتدبر حالها مصلحة الحج، ويعني الجانب اللي يقوم بالحج الجزائري هناك يدبر حاله يبش يجيب الخيمات ويوظف الأمور. لكن الأمر لا يظهر إلا يوم النحر، يعني يبقى يومين أو ثلاثة وانتهى الحج، يقع الإشكال عند ذلك. فإذا ينبغي أن نحافظ على هذه السنة، ما ينبغي التساهل فيها. والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، شوف بقي في ميناء صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها من غير جمع بينما يجمع. لما صلى الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، متى يذهب من ميناء إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس، هذه السنة، تطلع الشمس يذهب ميناء إلى عرفة. فأجاز حتى عرفته، أجاز حتى عرفة يعني قارب عرفة، لم يدخل عرفة بعده، لأنه قال فوجد القبة وهي خيمة صغيرة قد ضربت له بنمرة، نمرة هذا شعب بين جبلين، شعب، وهذا اللفظ الشعب موجود عندنا، يقولون شعبة يعني مكان فيه نبات وأشجار صغيرة ونحوها، شعب بين جبلين، هذا قريب من عرفة وليس من عرفة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنمرة قد ضربت له الخيمة الصغيرة، نزل فيها لم يأتي بعد عرفته، وهذا مما صار الناس لا يفعلونه الآن ولا يهتدى إلى هذا المكان، فمما يفوت الكثير. فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى، هذا من الاستحباب والسنة أن ينزل بنمرة أولا، أمر بالقصوى فرحلت له يعني جهزت، فأتى بطن الوادي، حتى إذا أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي. هذا الوادي هو وادي عرنة، وادي عرنة، وهو مقدمة في مقدمة مسجد نمرة، وليس هو من الموقف، ليس هو من عرفة، ليس هو ماذا؟ من عرفة. فنمرة وعرنة كل منهما ليس من عرفة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن، يعني أذن المؤذن، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. إذا فالسنة يخرج بعد طلوع الشمس من ميناء، يذهب إلى عرفة ينزل بنمرة شيئا يسيرا، ثم يذهب إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، يذهب إلى بطن الوادي اللي هو واد عرنة، الآن موجود مسجد هناك اللي هو مسجد نمرة، وهذا ليس من عرفة حتى لأن الناس يخطئون. من الناس من يقف عرفة في وقفة عرفة يقف داخل مسجد نمرة، هذا مسجد نمرة جزءه الأمامي تقريبا خارج عرفة، موجود في نمرة ونمرة ليست من عرفة، وجزء منه داخل عرفة. ولهذا الأحوط للحاج أن لا يقف في هذا المسجد ما دام لا يتضح له الأمر، يقف خارج المسجد، يخرج عن المسجد ويقف. وفي الحقيقة موجودة علامات تدل على أن حدود عرفة هي كذا وكذا، موجود علامات كبيرة يعني أعلام كبيرة يعني عرصات من الحديد مع لافتات كبيرة صفراء مكتوب فيها بلغات كثيرة هذا حدود عرفة، هذه حدود عرفة، فيتضح ذلك للحاج. فخطب الناس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذه من السنة أن يخطب الإمام على الحجيج في هذا اليوم، ويستفاد من هذا تعليم العالم وطالب العلم الناس في مثل هذا الوقت إذا لم يسر لهم حضور الخطبة أن يعلم العالم مع من كان معه من الناس، أو طالب العلم يعلم من معه من الناس، يعلمونه أحكام الحج وما يتعلق من الأعمال في هذه الأيام. فلما أتم خطبته أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فهذا هو السنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامته ولا ينفل بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف يعني عرفة المكان الذي يوقف فيه، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. الصخرات هذه عبارة عن صخرات ملتصقة بالأرض، وهي خلف جبل عرفات، خلف جبل عرفات ليس جبل عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أين وقف؟ وقف عند الصخرات وهي ملتصقة بالأرض خلف جبل عرفات. من وقف عندها يكون جبل الرحمة مستقبلا له، يعني يستقبل جبل الرحمة ويكون مستقبلا أيضا للقبلة. فما يفعله الناس من صعود الجبل هذا ليس من السنة في شيء، وهذا من تحميل الشخص لنفسه المشاق غير التي هي غير مشروعة ولا دل عليها الدليل. وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريق المشاة، طريق المشاة يكون أمام الواقف وبين يديه، الواقف بين يديه. والسنة الوقف وقوفها هنا، السنة الوقوف هنا كما سيأتي، وإن كان حيثما وقف من عرفة فإنه جائز لقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها، وعرفت كلها موقف. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا السنة في عرفة أن يقف في هذا المكان ذكرناه أو حيث ما تيسر له، ولم يزل واقفا أي على دابته، أي ماذا؟ على دابته. فيسن للحاج أن يقف على دابته أو يقف قائما يدعو الله جل وعلا رافعا يديه، ويخلق دعاءه بثناء وتمجيد وتهليل وتكبير واستغفار ودعاء يدعو الله جل وعلا، ويناوب في ذلك ويرتاح قليلا حتى لا يتغلب عليه الدعاء عليه التعب، ويفعل من ذلك ما استطاع ويجتهد ويجهد نفسه. فإن هذا الموقف من أعظم المواقف، ما من يوم يعتق فيه الله جل وعلا من الرقاب من النار أكثر من هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، وإنه يوم يضاهي فيه المولى جل وعلا أهل الموقف بالملائكة، بأهل الموقف الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفيه يعني يستجاب الدعاء ويتفضل الله جل وعلا على عباده بالمن والمغفرة. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. قل واستقبل القبلة يعني كما ذكرنا، ويدعو الله جل وعلا ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويكثر من الدعاء، فإن الدعاء مرغوب فيه ومطلوب ها هنا، إنه مستجاب وهو مكان عظيم. فالمكان مكان فاضل، والزمن زمن فاضل، والوقت وقت فاضل، والعبادة عبادة فاضلة. ويعني ما ينبغي للحاج أن يضيع مثل هذا الأمر من هذه الفرصة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا من أفضل الدعاء، وهذا يدل على أفضلية التوحيد، لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما دعا به الأنبياء هو هذا الدعاء، وهذا الدعاء متضمن للتوحيد بأنواعه الثلاث كما ذكرت يوم أمس. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، إذن الوقوف يدوم إلى غروب الشمس، الوقوف يدوم إلى غروب الشمس. والسنة في الوقوف يوم عرفة، السنة في الوقوف يوم عرفة. ووقوف عرفة ركن من أركان الحج، من فاته فاته الحج، وهذا من الفوارق بين الحج والعمرة. العمرة لا تفوت يستدركها، أما الحج إذا فات الوقوف فاته الحج. السنة أن يقف يوم عرفة بعرفة، فعرفة تطلق على أمرين: على الزمان هو يوم عرفة من طلوع فجر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، هذا كله يوم عرفة، زمن عرفة يصح الوقوف فيه. والمكان اللي هو محدود في مكة، محدود في مكة، وهو يبعد عن مكة بنحو من 20 كيلو، وهو خارج الحرم، ليس من الحرم. العرفة ليست من الحرم. قال: حتى غربت الشمس. إذن السنة أن يقف ليلا ويجمع بين النهار والليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الزوال ها هناك، أدرك وقت الظهر هناك، وبقي واقفا إلى أن غربت الشمس. هذا هو السنة. فالركن هو الوقوف يوم عرفة بعرفة، هذا هو الركن. والسنة في ذلك الجمع بين الليل والنهار، هذا هو السنة في هذا. ما هو الواجب؟ ما هو القدر الواجب؟ هل لا بد من أن يجمع بين الليل والنهار، أو يكتفي، يجوز الاكتفاء بالليل، أو يجوز الاكتفاء بالنهار فقط؟ يعني واحد خرج يوم عرفة وذهب إلى عرفة وبقي هناك، صلى الظهر والعصر عود ولا إلى مزدلفة، يعني وقف نهارا ولم يقف ليلا، هل يصح حجه؟ أو آخر جاء بعد الغروب، بعد دخول الليل، وبقي في عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ولم يجمع إلى ذلك النهار، هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ خلاف بين أهل العلم. السنة والذي ينبغي على الحاج أن يجمع بين الليل والنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وقف من الليل فقط فإنه مجزئ وحجه صحيح، ويكاد يكون الاتفاق على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من في صبيحة يوم النحر، قال: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك جزءا بعرفة فقد تم حجه. حديثه صريح، يعني صبيحة يوم النحر في مزدلفة صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللي صلى معنا هذه الصلاة، وقبل ذلك كان وقف في عرفة، يعني قبل الصلاة هذا يشوفون قبل طلوع الفجر يكون الليل، يعني وقف ليلا بعرفة صح حجه، تم حجه كامل. فمن استجأ أو اجتزأ في عرفة وفي وقوفه في عرفة بجزء من الليل فحجه صحيح ولا إشكال في ذلك، والاتفاق على هذا يكاد يكون. لكن هذا من غير تعمد، ما ينبغي أن يتعمد. قد يقال في حق من تأخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب به من تأخر، فالذي يتأخر مجيئه تعذر مجيئه، لا بأس بذلك، واكتفى بالليل وقوفا. لكن إذا وقف نهارا فقط هل يصح حجه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن حجه ليس صحيحا، يعني إذا جاء صباحا إلى عرفة عود راح ثم ذهب إلى مزدلفة ولم يرجع إلى عرفة ليبقى هناك جزءا من الليل، قال بعض أهل العلم أن حجه غير صحيح. ويظهر الله أعلم الأقرب أن حجه صحيح، لكن ما هو ذاك الحج التام، خاصة إذا كان عن علم، وإذا كان عن يعني إهمال للتعلم وتكاسل وتهاون في التعلم، وهذا يعني يصيبنا كثيرا، هذا يعني نحن فيه كثيرا، كثير منا على هذا الحال متهاون في التعلم. وإذا قلنا متهاون في التعلم يعني لا يأبه ولا يعني يلتفت إلى طلب العلم. وبعض الناس يظن أن طلب العلم خاص بأناس معينين، يعني واحد شاب صغير ها كما يقول توا جاي للدنيا وعنده نية طلب العلم وباهي من أجل أن يصل إلى مرشد لهذه الأمة، عالم أو مفتي أو إمام مسجد، طلب العلم مقصور على هذا؟ لا أبدا، طلب العلم واجب على الجميع، هنا لا أستثني واحدا، كل منا يجب عليه أن يطلب العلم الواجب العيني، وكل منا يحق له أن يطلب العلم الشرعي. فمثل هذا يقع فيه الجهل بالعلم، الجهل بالدين، وهذا الجهل بالدين من جراء ماذا؟ من جراء عدم طلب العلم. وعدم طلب العلم لا يحضر دروس، لا يسأل عن دينه، لا يقرأ، لا يتعلم، لا يطالع، كله من جرائها. فيعني الإنسان في هذه الدنيا، في هذه الدنيا يعني هل يتصور الواحد فينا أنه تقع له جميع الأحداث ليعرف حكمها؟ مستحيل، ما يقالكش كل شيء حتى تعرف حكمه، من الأمور ما تقرأه أو تسمعه في درس، يعني يستحيل كل أحكام الشرعية لابد أن تقع أنت فيها وتقع في ورطة لتعلمها، يستحيل، تقع لك أشياء فتسأل عنها وتعرفها وتتعلمها، لكن أشياء أخرى لا تقع لك ابتداء، فكيف السبيل إلى معرفتها؟ بأن تطلب العلم، تسأل، تحضر دروس، تسمع دروس، تقرأ في كتب، يعني أحكام الحج موجودة، رسائل صغيرة، يعني رسائل صغيرة تقع في ممكن 20 صفحة 10 أوراق أو 20 ورقة 40 صفحة، يقرأها الواحد ويتفقه فيها ويتعلم دينه، يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن نفسه، ويصير صاحب علم يعبد الله جل وعلا على بصيرة، على بينة، على وضوح. فإذا هذا الأقرب للصواب أن حجه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من وقف بعرفة جزءا من ليل أو نهار وأدرك صلاة نهاره فقد تم حجه. قال جزءا من ليل أو نهار. فهذا الأقرب وقوع الحج، لكن مع أنه لا شك ولا ريب أنه مفرط وفاته فضل عظيم، ولا ينبغي أن يفعل مثل هذا. والواجب على المسلم أن يجتهد في أن يكون وقوفه بالحج تاما، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. أعظم أركان الحج الوقوف بعرف. يقول السائل: هل يحظر على المتمتع الصيد أثناء تمتعه حتى يوم التروية؟ يعني الذي تمتع هل يمنع من الصيد بين تحلله ويوم التروية؟ إنسان معتمر ذهب حاج حج متمتعا، يعني يدخل مكة يدير العمرة ويتحلل، يقصر ولا يحلق ويبقى في مكة إلى يوم التروية، يلبي بالحج ويخرج لأدائه، هل يجوز له يصيد أو لا؟ نقول: هو الآن في الحرم، في مكة الحرم، يجوز الصيد في الحرم؟ ها؟ لا يجوز. طيب لو خرج عن مكة، خرج من مكة، يقع إشكال هنا خروجه إلى أي مسافة، لأن من شروط التمتع أن يعتمر ويتحلل، يبقى في مكة ما يخرج. إلى أي حد لا يخرج؟ خلاف بين أهل العلم. فإذا كان جاوز ذاك الحد لا يصير متمتعا، يقول بعض أهل العلم لا بد يعاود عمرة أخرى، فلا بد إذن إذا خرج من مكة أن لا يكون خروجه مجاوزا لحد يصيره عند بعض أهل العلم قد زالت عمرته، فلا بد من عمرة أخرى. وما هو هذا الحد؟ فيه كلام طويل، يأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى في ذكر شروط لزوم هدي التمتعي إن شاء الله تعالى. يقول: من كان معه نساء هل يجري بين العالمين ثم ينتظرهن؟ نعم، اللي عنده معه نساء في الحج لما يكون يسعى يجري بين العالمين وينتظر في نهاية العالم، ينتظر إلى أن تلحق به أهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.